إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمة الله عليهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عظيم يختصر ما جرى في مسألة يوم عاشوراء وصيامه. أول شيء، إخوة الإسلام، نستعين الله تعالى بشرح هذا الحديث، ونبين أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، أول أشهر السنة العربية. وهذا اليوم كانت قريش تعظمه، فكانوا يكسون فيه الكعبة، يغيرون لباس الكعبة فيه، وكانوا يصومونه. هذا قبل الإسلام. ما سبب تعظيم قريش لهذا اليوم وسبب صيامهم في هذا اليوم؟ العلماء قالوا، الإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: لعل قريشا كانوا يستندون فيه إلى شرع إبراهيم كما كانوا يفعلون في الحج، فإنهم كانوا يستندون فيه إلى شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن العرب قبل الإسلام كان عندهم بقايا من تعاليم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينتسبون إليه أو يدعون الانتساب إلى إبراهيم، فكانوا يؤدون مناسك الحج تأسيا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيقول القرطبي: لعل صيامهم يوم عاشوراء مثل الحج، كانوا ينتسبون فيه إلى شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بهذا سبب صوم قريش. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصبح نبيا كان يصومه معهم. لماذا كان يصومه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة قومه فيما رآه طاعة لله عز وجل. تقول عائشة: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصومه في الجاهلية. لماذا كان يصومه؟ كان عليه الصلاة والسلام يرى أعمال قومه، فما كان منها طاعة لله لا شرك فيه كان يفعله، يوافقهم فيه، كالحج والصيام وفعل الخير وفعل الصدقات والبر والأمر بالمعروف. وأما ما كان من أعمال قومه فيها شرك بالله أو معصية أو شيء تتنافى مع الفطرة السليمة كان يتفاداه عليه الصلاة والسلام. فكان لا يسجد للصنم ولا يشرب الخمر ولا يتعاطى الزنا والموبقات التي كانت تتعاطاها بعض رجالات قريش. هذا كان إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام موافقة لقومه، كان موافقة لقومه. ثم تطور الأمر. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. ما معنى الكلمة؟ يوضحها حديث صحيح رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليه مع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. النبي كان يصوم بالأول موافقة لقومه، بس لما هاجر إلى المدينة وجد أيضا اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عليه الصلاة والسلام، سأل علماء اليهود عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فماذا قالوا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. إذن سبب صيامهم أمر آخر مختلف عن شريعة إبراهيم. قالوا هذا اليوم اللي نجى الله فيه موسى من الغرق وأغرق فيه فرعون، فموسى صام هذا اليوم شكرا لله فنحن نصومه تأسيا بموسى عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. قال نحن أقرب إلى موسى منكم لأنكم غيرتم شريعة وغيرتم ملة، آمنتم ببعض التوراة وكفرتم ببعض، أما نحن آمنا بكل ما أنزل الله على موسى، وآمنتم ببعض الأنبياء وكفرتم ببعض، أما نحن آمنا بكل الأنبياء، نحن أقرب إلى موسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. من أجل هذا صامه وأمر بصيامه. ما معنى صامه؟ ما هو كان يصومه أصلا، كان يصوم في قبل الإسلام وبعد الإسلام استمر على صومه، فلما وصل إلى المدينة رأى اليهود يصومون فصامه. ما معنى صامه؟ أي شرع صومه بأمر الله عز وجل. بالأول كان يصومه موافقة لقومه، بس الآن نزل تشريعه في الإسلام فصامه بأمر الله والوحي له، بإذن الله وأمره أوحى إليه صوما، وأمر بصيامه أي جعل صومه فرضا على المسلم، فرضا ليس تطوعا. دليل الفرضية عدة أحاديث. حديث الأول رواه البخاري ومسلم عن الربيع بن المعوذ رضي الله عنها قالت لما النبي عليه السلام كان في صبيحة عاشوراء، وهذا في المدينة، الحديث حصل في المدينة، كان يوم صبيحة عاشوراء، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار حول المدينة في صبيحة يوم عاشوراء. ماذا قال لهم؟ قال من كان منكم صائما هذا اليوم فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما صار يوم عاشوراء وهو في المدينة المنورة، صار في المدينة وصام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، كان الناس اللي حول المدينة ما سمعوا بالأمر، فأرسل إليهم مناديا يناديهم يقول هذا اليوم صحيح من الفجر الساعة 10 الصبح، بس ما هذا يقول له من كان صائما فليتم صومه، من كان مفطر فلا يأكل حتى ينتهي يوم عاشوراء. إذن هذا دليل الفرضية. إذن صار صيام عاشوراء فرضا على المسلم. ثم تقول عائشة رضي الله عنها فلما قدم الرسول عليه السلام المدينة صامه وأمر بصيامه، ثم قالت فلما فرض رمضان صار هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. إذن لما أنزل الله بعد ذلك فرضية صيام رمضان على المسلمين، هنا نسخ الله تعالى فرضية صيام عاشوراء وتركه استحبابا واختيارا للناس، من شاء صامه ومن شاء تركه. إذن هذا الدليل الثاني أن صيام عاشوراء كان فرضا. ليش؟ لأن عائشة تقول فلما فرض صيام رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء. شو يعني ترك؟ مش ترك صيامه، أي ترك فرضيته، أنت كان فرضا ترك فرضيته، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. بس حتى ما يفهم الناس أنه صيام يوم عاشوراء يعني مباح، اللي بده يصوم اللي بده يفطر ما في أجر، لا في أجر، بس ما نفرض. أكد النبي أجره بعدة أحاديث عليه الصلاة والسلام، منها حديث رواه مسلم في الصحيح أن النبي يقول فيه عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. إذن فيه أجر، بس لم يعد فرضا، لم يعد فرضا. لما فرض رمضان صار هو الفرض. طيب إذا فرضية يوم عاشوراء فرضية صومه إذا كل سنة واحدة يا رجل الإسلام، سنة واحدة كل كيف سنة واحدة؟ لما النبي وصل إلى المدينة عليه السلام وصل في شهر ربيع الأول، 12 ربيع الأول، إذا كان المحرم مضى، كان شهر محرم مضى، لأن المحرم صفر ربيع، فلم يصم العاشوراء. فلما كانت السنة الثانية من الهجرة وصل العاشر من المحرم، هنا كان سأل اليهود وجدهم يصومون، قالوا ليش تصومون؟ قالوا من أجل أن موسى صام، شكرا لله. فهنا صام عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بصومه وجعله فرضا على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. بعد ستة أشهر من فرضية صومه نزل شهر رمضان، نزل صيام رمضان وصار هو الفريضة، ونسخت فرضية عاشوراء. فإذا كل فرضية كانت سنة واحدة، لا في السنة الثانية من الهجرة في رمضان نزلت فرضية رمضان، معناته لم يكن عاشوراء صومه فرضا إلا في السنة الثانية من الهجرة، بعد ذلك صار صومه سنة ومستحبة. آخر مسألة في أحكام صيام عاشوراء، آخر مسألة، أن النبي عليه الصلاة والسلام دل يصوم تطوعا في السنة الثانية صامها الثالثة الرابعة الخامس إلى آخر، في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام كان يصومه. فبعض الصحابة قال له يا رسول الله هذا يوم عاشوراء تعظمه اليهود في ربي والنصارى، فماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء، كان يصوم بس اليوم العاشر من المحرم فقط، كل هالسنين صام العاشر فقط. في آخر يوم، في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء. فبعض الصحابة سأله أن يرسل أنت عم يصوموا، اليهود أيضا عم يصوموا، فما الفرق بيننا وبينهم؟ فأحب أن يخالفهم عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ قال طيب مدام يصومون اليوم العاشر من رمضان من محرم، فيقول لئن الله أحياني السنة المقبلة بدي يصوم التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود، مخالفة، بدي يصوم التاسع والعاشر. بس الله تعالى لم يقضي أن يعيش رسول عليه الصلاة والسلام مقبلا، لكن بكلامه هذا سنة سنة أخرى، وهي أن يصام اليوم الذي قبل عاشوراء من أجل مخالفة اليهود والنصارى. وحتى أرشد لأمر آخر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال يمكن واحد منكم ما يدري صوم اللي قبله أو فاته الصيام الذي قبله، قال صوم يوما قبله أو يوما بعده. إذا ما قدرت تصوم اللي قبله تبع أقل شيء صوم يوم بعده حتى تتم المخالفة لليهود. طيب لماذا هنا خالف اليهود عليه الصلاة والسلام؟ الأول كل السنين كان يوافقهم في صيامه لعاشوراء، لأن أول الأمر يا أخي الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لما التقى باليهود في المدينة كان أول الإسلام يحب أن يوافقهم من أجل تأليفهم إلى الإسلام، تأليف قلوبهم على الإسلام. فكان إذا هن عملوا شيء كان يوافقهم، مثلا قضية استقبال القبلة كان يستقبلون بيت المقدس، هو استقبل بيت المقدس بأمر الله كله طبعا، لكن حتى كانوا يسدلون شعورهم، يعني ما كانوا يفروا الشعر، فكان يسدل شعره كما كانوا يفعلون يوافقهم. ليش؟ حتى يقول والله الإسلام قريب منا، ليش ما من أسلم؟ فلما رأى عليه الصلاة والسلام بعد حين، بعد سنين طويلة، أن اليهود لا يزدادون من هذا الدين إلا نفورا وإلا عنادا ومكابرة، هون صار يحب مخالفته في كل شيء بأمر الله عز وجل. بس في أيام، في يوم عاشوراء كيف يخالفه؟ بالنسبة للقبلة أمر الله أن يتوجه للكعبة المشرفة، مخالفة للنصارى واليهود. بالنسبة للشعر كان يسدل شعره وصار يفركه، بالنسبه لعاشوراء كيف بده يخالف؟ ببطل يصوم عاشوراء مخالف اليهود؟ ما هذا صيامه شكرا لله. موسى يشكر الله او موسى حق به او نبينا احق بموسى منهم، فكيف يفعل؟ قال لن نصوم عاشوراء ونصوم يوما قبل او يوما بعده مخالفه لليهود. فهنا كانت المخالفه. في مثل هذا اليوم احمد الاسلام في العاشر من المحرم من سنة 61 للهجرة الشريفة قتل الحسين رضي الله عنه. إن الآن كل شيء حكيناه ما له علاقة أبدا بمشاكل الشيعة، كل شيء حكيناه الآن ما له علاقة، هذا كله أحداث وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. متى بدأ نظرة الشيعة للعاشوراء؟ الآن نتكلم عنها بعون الله. في مثل هذا اليوم العاشر من المحرم السنة 61 للهجرة قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. سبب مقتل الحسين أن الناس بعد موت معاوية رضي الله عنه بايعوا ابنه يزيد ابن معاوية. الحسين رفض أن يبايع يزيدا لأنه ما كان عنده الكفاءة للخلافة، رفض أن يبايعه. فكان يسكن في المدينة، فبلش أهل العراق يرسلون إليه رسائل جوابات تبايع الحسين أنه أحق بالخلافة من يزيد، ويبايعون الحسين. 100,000 رسالة جاءته بالبيعة. فالحسين رضي الله عنه أحب أن يخرج إلى العراق، يترك المدينة، يخرج إلى أنصاره وينظر في الأمر، يتشاور معهم هل نخرج ليزيد ولا ما نخرج ليزيد. فلما خرج إلى العراق سمع يزيد بخروجه، فخاف أنه يخرج الحسين ضده، وأهل الإسلام يحبون الحسين وكانوا لا يرون يزيدا أصلا يصلح للخلافة، أو على الأقل الحسين أصلح منه، لأنه ما كان ظهر فسق يزيد فسقا كاملا. فذكر من الحسين أقدر وأجدر بالخلافة من يزيد. فخاف يزيد من هذا الأمر فأرسل جيشا إلى العراق. 100,000 اللي أرسلوا جوابات المبايعة لما سمعوا بالجيش جاي تركوا الحسين وتخلوا عنه. فوجد الحسين نفسه محصورا، جماعته تخلوا عنه وخافوا. المتحمس دخلي أول ما بيهرب المتحمسين يأخذوا الإسلام بيتركوك في المعركة لوحدك. والجيش حاصر مكان الحسين، فالحسين قرر الرجوع إلى المدينة وترك الخروج على يزيد. لكن قائد الجيش عبيد الله بن زياد كان ظالما، فما أحب هذا الحسين يرجع بدون ما أن يزيد له، فحاصره. وما كان مع الحسين إلا الأخص من أقاربه وأتباعه. فلما حاصر الحسين ما بقى يريد القتال، رأى أن الأمر لا يجدي وقد يحدث فتنة في الأمة، قتال بين المسلمين والخروج على الإمام. قال لك شو ده بشالي والناس أصلا غير مستعدة، خلينا نرجع إلى المدينة. لكن عبيد الله بن زياد حاصره. فالحسين لما حوصر أعطاه 3 خيارات. قالوا أنا ما بدي قتل، بدي أرجع للمدينة، وإذا ما بدك رجعني إلى المدينة على الأقل أمرني بأي ثغر من ثغور الإسلام في إندونيسيا، في الصين، في الهند، أذهب هناك وقاتل حتى أموت، أو أرجع إلى المدينة أعتكف في المسجد النبوي حتى أموت. والخيار الثالث أن ترسلني إلى يزيد حتى أبايع وأنزل على حكمه وأجمع الصف. وهذا الطلب لو طلبه واحد من المسلمين أو الإسلام كان يجب أن يجاب إليه. أقل المسلمين لو طلبه كان يجب أن يجاب إليه، لو فيه توحيد للأمة، توحيد للصف. لكن عبيد الله بن زياد بده الإمارة، بده الشهرة، بده الزعامة، بده ما يقبل بهالكلام اللي فيه تأليف القلوب، تأليف الوحدة، تأليف الصف، وحدة الأمة. فقال له لا، لا ترجع المدينة ولا إلى ثغر من ثغور الإسلام ولا إلى يزيد، تنزل على حكمي أنا، أنا بحكم فيك، بتقول أنا أخضع لحكمك وأنا بشوف شو بعمل فيك. فهنا الحسين رأى هذا إذلالا له، فهنا قال إذن أقاتل. وكان على حق في قتاله رضي الله عنه، فقاتل حتى قتل. فأهل السنة رضي أهل السنة يرعون في الحسين رضي الله عنه أنه قتل مظلوما شهيدا، وأنه من أهل الجنة بل من سادات أهل الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين قال سيدا شباب أهل الجنة. هذا ما في أحد من أهل السنة يخالف في ذلك أبدا. قتل الحسين مظلوما شهيدا سيدا من سادات أهل الجنة، هذا بالنسبة لأهل السنة رأيهم في الحسين. ما رأيهم في من قتله مثل ابن زياد؟ لا يقال أن يزيد أنكر قتله، لما علم بالخبر أنكر، بس نقول من قتل الحسين، ما رأي أهل السنة في قتله سواء كان يزيد موافقا أم مخالفا؟ أهل السنة يقولون، يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال من قتل الحسين أو رضي بقتله أو أعان على قتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبض الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا موقف أهل السنة من قتلة الحسين، من قتله أو رضي أو أذن بقتله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني إذا كان يزيد أذن أو رضي عليه اللعنة، وإذا ما كان رضي ولا أذن الله يتوب عليه. هذا موقف أهل السنة أهل الإسلام. الشيعة ماذا ابتدعوا يوم قتل الحسين؟ ماذا فعلوا؟ ابتدعوا بدعتين. البدعة الأولى ابتدعوا لطم، فصار يوم عاشوراء يجتمعون في المآتم يلطمون ويضربون ظهورهم ورؤوسهم، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الصحيح ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. شوف هذا الأمر المشهد أنه يضرب نفسه أو يرأسه، إلى جانب أنه مخالف للإسلام ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا مقزز. نشوف الأجانب الآن من كل الفضائيات لما بيعرضوا المظاهر المسلمين عم يقتلوا حوله والدم يسيل فينفرون من الإسلام، لكن إذا هذا الإسلام يعني هذا دين مخيف، دين دموي، دين وحشي، ودين ما في عقل، وليش يضرب نفسه؟ لك لأني لم أنصر الحسين، شو دخلك أنت؟ شو دخلك أنت؟ ما أنت بعد 1000 سنة 1300 سنة شو دخلك؟ فالناس ترى هذا الدين ما في عقل فينفرون من الإسلام بسبب هذه المظاهر. الأمر الثاني الذي ابتدعه الشيعة بعد مقتل الحسين أنه حرموا صيام يوم عاشوراء. قالوا صيام يوم عاشوراء معناته يوم مبارك يصام، هذه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لا، يروا رواية عن الرضا أحد أئمتهم وهي رواية مكذوبة عليه، بس هم يرونها أنه سئل الرضا عليه السلام عن صيام يوم عاشوراء فقال هذا يوم يصومه الأدعياء من آل ابن زياد أو يزيد لقتل الحسين. إن اعتبروا أن أهل السنة لما يصومون يوم عاشوراء أي يصومونه شكرا لله على قتل الحسين، وهذا غير صحيح. أن صومه شكرا لله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه نجى موسى من الغرق، شو له علاقة هذا بالحسين؟ ما النبي أمر بصيامه في حياته، وقتل الحسين جاء بعد 50 سنة، شو هذا له علاقة بذلك؟ فحرموا صومه، فقالوا هذا يوم يتشاءم منه فلا يصام ولا يتبرك به، ومن صامه أو تبرك به لقي الله وهو ممسوخ القلب. هذه روايات الشيعة. إذن ابتدعوا فيه بدعتين، اللطم وتحريم الصيام. هنا الجواب إخوة الإسلام، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في فتنة تمر بالأمة من بعد وفاة النبي عليه السلام إلى يومنا هذا إلا النبي أخبر عنها وأخبر من المخرج منها، حتى مقتل الحسين أخبر عنه النبي عليه السلام. ما عم جيب حديث ضعيف، حديث رواه الإمام أحمد وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليه أن عليا دخل يقول دخلت يوما على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تفيضان وجدت يبكي، فإذا عيناه تفيضان فقلت يا نبي الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ وجد النبي يبكي على الخيام، يرسل ليش تبكي، في احد اغضبك؟ فماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ قال خرج من عندي جبريل قبل فحدثني ان الحسين يقتل بشق الفرات. يقول عليه الصلاه والسلام ابكي لان الان خرج جبريل من عندي قبل ما تفوت وقال لي ان الحسين يقتل. ثم قال عليه الصلاه والسلام وقال لي اي جبريل هل لك الى ان اشمك من تربته؟ فقلت نعم. يقول فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعقانيها فلم أملك عيني أن فاضتها. يقول عليه السلام جبريل قال لي أن الحسين يقتل، ما بس قال لي يقتل، قال لي بدك شمم التربة اللي يدفن فيها الحسين أو يقتل عليها الحسين. قلت نعم. فقبض قبضة من تراب فأعطاني هذه التربة فيك تشمها. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي أخبر بمقتل الحسين. وفي حديث آخر أيضا صحيح رواه الحافظ الألباني يقول إن أمتي يقتلون ابني هذا، أمتي يقتلون ابني هذا، الجماعة من أمتي ينتسبون إلي يقتلون الحسين. لكن بعد ما أخبر بهالفتنة النبي عليه السلام أخبر أيضا بالاختلاف اللي يقع في الأمة من بعده، أخبر مقتل الحسين وأخبر أن الأمة من بعده سوف تختلف. يقول صلى الله عليه وسلم من يعينه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف بسبب مقتل الحسين، بسبب مقتل عثمان، بسبب مقتل فلان، كثير وقع اختلاف الأمة. وأرشد الأمة إلى الحل، أرشد الأمة إلى النجاة. ما هي النجاة؟ قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه السلام إذا شفت الاختلاف الناس بين المسلمين دغري تمسك بالسنة، وإن شفت حديث صحيح تمسك به، وإياك أن تبتدع في دين الله عز وجل. ثم الأمر الثاني، أقل ما يمكن إذا اختلف المسلمون فيما بينهم، أقل ما يمكن، أقل الواجب، ولم يهتدوا إلى السنة فيتمسكوا بها، أقل ما يمكن أن يتركوا خلافتهم للآخرة، الله يفصل بينهم يوم القيامة. لذلك نهى النبي عليه السلام أمته أن يتقاتلوا من بعده، عرف عليه السلام أنهم يختلفوا، فأرشدهم إلى التزام السنة فيها سبيل الهداية. بس أضعف الإيمان إذا ما بدك تهتدي يا أخي، أقل شيء ما تقتلوا بعض، خليكم بالآخرة الله يفصل بينكم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لذلك انظروا إخوة الإسلام كيف الشيطان يستدرج المبتدعة، كيف الشيطان يستدرج المبتدعة. أول شيء يبدأهم ببدعة ثم يتدرج بهم إلى تكفير المخالف ثم يتدرج بهم إلى استحلال الدم. هذا الشيطان يتدرج بالناس. لذلك علي رضي الله تعالى عنه في زمنه خرج عليه جيش من جماعة من جيشه كانوا معه ورأوا كفره وقالوا أنت كافر يا علي رضي الله عنه، فماذا فعل به؟ يا أخي أنتوا خالفتوني وشايفيني كافر، مش الحال، خلي الله يفصل بيننا يوم القيامة. بس الشيطان ما يرضى هذا، شوي شوي بيشتغل فيهم، أنت كافر، ثم يستحلون قتله. لذلك علي رضي الله عنه قال في ملأ في على المنبر الكوفة، قال كلمة جامعة، قال للناس، قال لهؤلاء الخوارج الذين خرجوا فكفروه، قال لكم علينا الثلاث، أنتوا كفرتوني ماشي الحال، بس في ثلاث شغلات لكم علي حق، شو هي؟ قال أول شيء ألا نمنعكم مساجدنا وفيكم تصلوا معنا، بعدين ألا نمنعكم حظكم من الفيل، إذا في غنائم للمسلمين جاءوا بها من الروم وغير الروم، كان الإمام يعطي معاشات لكل مسلم، قال نعطيكم معاشات أيضا. الأمر الثالث قال ألا نبدأكم بالقتال، لو كان بكفروك علي يقول ما ببدأكم بالقتال، بتكفروني بياخد أجركم في الآخرة، نتحاسب في الآخرة، بس أنا ما بقاتلكم من أجلها، ما أبدأكم بقتال إلا إذا أنتم كنت قاتلني مضطر أقتلكم. فوليك أول شيء استحلوا دينه كفروه، ثم استحلوا قتاله فقاتلوه، وأخيرا قتلوه رضي الله عنه، تمكنوا من قتله. لذلك الشيطان يستدرج الناس من بدعة صغيرة ظاهرها إلى تكفير إلى استحلال الدم. وأضرب مثلا من واقعنا حتى ما نعيش في عالم خيالي، أضرب مثلا لحزب الله، حزب الله اللبناني في الإسلام أول ما انطلق، أنا أذكر تماما وقت انطلاقته كان لا يتدخل بالخلافات المذهبية أصلا، كما يدخل بالخلافات، وكان طبعا من باب أولى ما يكفر أهل السنة ولا يستحل دماءهم، وكان وجه بندقيته إلى العدو الصهيوني، هذا كان ظاهر الحال ظاهر الأمر. شوف كيف الشيطان يستدرجهم، بدأوا بالمآتم عاشوراء. طيب هذا المأتم شو الهدف منه؟ إذا كان الهدف منه الحزن على الحسين، نحن حزنين على قتل الحسين الغالي مثلنا مثلكم، وبعد إذا كل واحد من أمي مات لنحزن عليه، خلي كل أيام السنة حزن، ما أيضا قتل من هو خير من الحسين، أبوه علي قتل ظلما، وقتل من هو خير من الحسين ومن علي عثمان قتل ظلما، وقتل من هو خير من عثمان ومن علي ومن الحسين عمر رضي الله عنهم جميعا قتل ظلما. لو كل يوم يقتل فيه صحابي جليل نعمل اليوم مأتما، لكن 24 لا تخلي كل أيام السنة مأتم، النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن شوف الشيطان كيف يستدرجهم، تدرجوا أول شيء الحزن على مقتل الحسين، ثم يضربون ظهورهم لأنهم قصروا في نصرة الحسين، ثم صاروا ينادون بالمطالبة بثأر الحسين. ممن تسألون للحسين؟ ممن؟ ها أمريكا وها إسرائيل؟ لا، أهل السنة هم اللي قتل الحسين، هم أتباع يزيد، هم أتباع ابن زياد اللي قتل الحسين. لكن احنا هذه كتبنا موجودة، يقول ابن تيمية من قتل الحسين أو أعان على قتل أو رضي بذلك عليه لعنة الله. كيف هالكلام؟ ما لنا علاقة بقتل الحسين رضي الله عنه، بل نحن أحق به منكم. استدرجهم الشيطان إلى المطالب بثرات الحسين، ثم تكفير أهل السنة، ثم استحلوا دماءهم. شوي شوي انطلق بهم الشيطان حتى يوصلوا إلى استحلال الدم. استحلوا دماءنا في بيروت وفي سوريا. يا أخي شوف ماذا يقول أمين عام حزب الله، ماذا يبرر خروجه لسوريا؟ بلك يا أخي أنا أحمي لبنان وأحمي الشيعة، أحمي لبنان في خروجه لسوريا، كيف تحمي؟ بلك في تكفيريين يكفرونا، فأنا بيروح أقتلهم في سوريا حتى ما يكفرونا بإتمنا. طيب لنفترض في، عم نحكي الآن من أمور الشرعية، لنفترض أن سوريا في جماعة بيكفروا حزب الله. طيب هذه علي رضي الله عنه، علي كفر في جماعة كفروا، قال أنا لا أبدأكم بقتال، فيتركوا إذا قاتلوكم قاتلوهم، بس أن تخرج أنت لقتالهم في بلدهم بحجة أنهم سيأتي يوم يقاتلونكم فيه، هذا هو البغي والاعتداء، هذا يخلف هدي علي رضي الله عنه إذا لا يؤمن بعلي، ويخلف هدي الحسين رضي الله عنه. علي يقول للخوارج اللي كفروه علانية، قال لا أبدأكم بقتال، فهم خرجوا إلى سوريا يبدأون بقتال من قالوا أن يوم من الأيام سوف يفكرون بقتالنا، هذا هو البغي والاعتداء. فشوف كيف استزلهم الشيطان من بدعة صغيرة يقولون فيها أن الحسين قتل مظلوما ونحن ننتصر للحسين وللمظلومين إلى أن صاروا آخر أمرهم يقفون مع الظالم المجرم بشار الأسد ضد الشعب المظلوم في سوريا. شوف الشيطان كيف يستدرجه من بدعة أظهروا فيها انتصارهم للمظلوم الحسين إلى أن صاروا ينصرون الدكتاتوريين على المظلومين. التطور استدراج الشيطان لهم. وأيضا إيران كانت كل مبرر اتهامها وحربة للدول العربية، لماذا تحتلون الدول العربية وتخترقونها وتفعلون فيها الفتن؟ لأن هذه مؤيدة لأمريكا، عميلة لأمريكا. الآن إيران تهدد الدول العربية تقول لهم إذا كان بدكم تنزعوا الاتفاق بيني وبين أمريكا بدي أحاربكم، إذا بدكم تفسدوا التعاون بيني وبين أمريكا بدي أحاربكم. شوف كيف يستدرجهم الشيطان، أنه يرون أمريكا العدو الأكبر. الآن صاروا يفاصلون الناس على محبة أمريكا والتعاون مع أمريكا، أنه هنا مع الأمريكان اللي بده ينزع العلاقة بينهم وبين الأمريكان وعدو له. يا أخوة هذه علامات، إذا الناس مرأوا هذه العلامات ساكين بيكون جماعتنا اللي لسه ما شافوا هالعلامات بيكونوا مخزولين مثل هؤلاء، خزنهم الله سبحانه وتعالى فوصل بهم الأمل من بدعة إلى والعياذ بالله استحلال الدم إلى الوقوف مع الظالمين. لك يا أخي الكفار اليوم، الكفار الأجانب الأوروبيين الأمريكان لما بيطلعوا على الإسلام الشيعي يعني بيظنوا المسلمين والله ينفروا من الإسلام. أول شيء بيقول لك عم يضربوا حولهم، هذا مثل ما بينا شيء يخالف الفطرة والعقل والدين. الأمر الثاني هن الكفار بيقول لك هولي عم يدافعوا عن الأسد، وهن الكفار عارفين الأسد مجرم وقتل شعبه بالكمامة وعارفينه دكتاتوري، والشيعة أيضا في لبنان يعرفون أنه الأسد دكتاتوري مارس عليهم الدكتاتورية في لبنان في يوم من الأيام، يعرفون أنه الدكتاتوري بيقول لك هولي عم يدافعوا عنه، ويعرفون أن الأسد عميل لإسرائيل وهؤلاء يدعون المقاومة ويدافعون عنه، فيدركون أن هذا الدين الذي يحمله هؤلاء دين باطل سواء سموه إسلاما أو غير إسلام، لأن هذا دين باطل فينفرون من الإسلام. لذلك يجب على أهل الحق أن يقوموا لنصرة الإسلام، لا يجوز للأمة أن تتخلى عن دورها في تمثيل الإسلام وتترك الإسلام لهؤلاء يحرفون ويشوهون كما يريدون ويكونون فتنة للغربيين والكفار. اليوم يأخذ الإسلام مرة طالبنا نحن ننصر إخواننا المجاهدين في سوريا، الأمة لا تهتز إلا بالجهاد، ليش بدنا نخرج عن الحقيقة ونكذب الواقع؟ هؤلاء اليوم ما يتفرعنون إلا بسبب سلاحهم. يا ما طلبنا الشباب والتجار سلحوا الشباب، ومرة طلبنا الشباب تخرج للجهاد في سوريا نصرة المظلوم، التجار يبخلون بيقول لك بكرة بتجي الدولة وكذا وهو ما بدنا إياهم، وبترجع لبنان مثل ما كان رأسه فأش وحياة وسلم وأمن. لك هذه الأيام لن ترجع إلا أن يشاء الله. بين الأمور في البلاد إلى فتن إلى حروب، حتى الأحاديث تومئ إلى هذا، الأحاديث الصحيحة تومئ إلى هذا الأمر، لن يرجع كما تظنون. تقول لك سلام ورأسه فأش، ما شايفين الذبح اللي بياكلوا بسوريا؟ شو عم يذبحوا أخوينكم؟ شايفين عجز الدولة؟ لأن نظام قصف امبارح أرسال والدولة شو بدها تعمل؟ الجيش شو بده يعمل؟ شو قادر يعمل أصلا؟ وبكره بيقصفوا طرابلس ويستنكروا. كيف تدافعون عن أنفسكم؟ أمي عند مال وعند رجال تبخل أن تشتري أغنياء والسلاح لشبابها؟ والشباب يجب أن تستعد للجهاد، توطن في نفسها الجهاد. مرة لما دعونا للجهاد هنا في الأقصر كثير مشايخ لامونا الله يهديهم، قالوا لنا أنت السبب، أنت بسبب الدعوة للجهاد حزب الله بيقول صار عنده غطاء ومبرر حتى يقاتل في سوريا. يعني أنت لما دعوت للجهاد صار مبرر لحزب الله يذهب إلى سوريا. شوف هذا الضعف في الأمة والخزلان، ما بدون الجهاد، أي دعوة للجهاد بيقول لك أنت السبب. كما امبارح نصر الله يقول علنا انا لا احتاج لغطاء احد. ذهبت الى سوريا ما احتاج لغطاء لا سابقا ولا مستقبلا ولا حاضرا. الى فتوى فلان غطتني ولا كلام كذا غطني ولا كذا غطاني ما في شيء. ذهبت للجهاد بقناعتي. هم يقولون انتم كلامكم وفتواكم سبب ومبرر لغطاء لهم. هم يقولون ما بدنا غطاء بدنا نفعل هيك كما نرى. ونحن اسا متخوفين لا بدنا سلاح ولا بدنا جهاد ولا بدنا كذا ما بدنا كذا. اخر شيء يذبحونا يا اخوان. اعتبروا باهلكم في سوريا ما يجري عليهم. واكبر اعتبار ما يجري على اخواننا التفرق. ما في حجه يا اخوان الاسلام بعد اليوم. في سوريا في شباب من سوريا ومن العالم العربي والإسلامي جاءوا يجاهدون في سبيل الله. يأتي الرجل بماله يبيع بيته ويقول لهم هذه مليون دولار خذوها للجهاد وأنا أذهب استشهاديا في سبيل الله بماله ونفسه. يأتي الشباب من أصقاع الأرض والله إن ذهب هذا الجهاد لفرقة المجاهدين فسوف يحاسبون يوم القيامة. إياكم أن تفرقوا الصف من شان فلان دلوا زعيم وقاعد على بير بترول وهذا رئيس وهذا مستولي وهذا حاكم. يفرقون جهاد الأمة ومال الأمة وتضحيات الشباب. هذا أكبر ذنب عند الله عز وجل. لما يجب أن تتوحد أعظم شيء قوة للمسلمين أكبر أن نسوي وحدة الصف. شوف لما اختلفوا بلش العدو يأتيه من كل حد وصوب. ما بحجة بتقول يا رب ما عندنا سلاح. عندك سلاح ما الله رزقكم أكبر مستودع سلاح في سوريا أو ثاني أكبر مستودع سلاح بالأمس. تقول ما عندنا شباب. جاءكم الشباب من كل حدب وصوب. شباب لا يحلم به الشيعة ولا غير الشيعة. شباب يأتون يريدون أن يقدموا مالهم ونفسهم في سبيل الله لا يفكرون ثانية بالخوف من الموت. عندك مال وعندك سلاح وعندك شباب ما بقى في عذر. إما توحدوا الصف فينصركم الله أو يأتيكم الذبح. وهذا نفس الكلام نقول إخواننا في سورنا كل إخواننا في طرابلس. أن توحدوا الصف حوجة كل واحد يعمل حوله زعيم وأمير ومسؤول ما بيمشي إلا على هواه. وحوجة التجار يبخلون وحوجة المشايخ يخذلون وإلا يأتينا الزفت كما أتاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا واجمعنا على حبك وطاعتك وعلى حب رسولك وطاعته يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حول نبيك شربة لا نرمى بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.